أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حجر الزاوية، البرنامج الذي يتواصل معكم يوميا بمشيئة الله طوال شهر رمضان المبارك، كما يتجدد بتواصلكم وتفاعلكم يوميا. نرحب أيضا ونجدد الترحيب باسمكم وباسم البرنامج بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة.
مرحبا بك وبالأخوة المشاهدين.
حياك الله يا دكتور. حجر الزاوية سيتواصل معكم كما نبهنا على ذلك بالأمس عبر موقع إلكتروني مميز هو www.azawiya.com. هذا الموقع سيحظى بمشيئة الله عز وجل بإعداد فريق عمل دائم له، وسيتواصل معكم وسيرحب أيضا بجميع تعليقاتكم واختياراتكم ومحاوركم التي تودون أن تطرحوها. كما أن البرنامج سيحظى بمشيئة الله بتواصلكم عبر الهواتف التالية من داخل السعودية 01-441-8855، ومن خارج السعودية 00-966-1441-0680. نرحب بكم على هذه الهواتف طيلة ساعة زمن تبدأ من الآن. فضيلة الشيخ دكتور سلمان، نبهنا بالأمس على أن عنوان هذه الحلقة مستوحى من فاتحة الكتاب، وهو بعنوان إياك نعبد. فاتحة الكتاب حاضرة معنا الآن، كما أن وحي رمضان ببواكيره الأولى حاضر معنا الآن، ولازلنا نتنسم عبق روحانيته الأولى. من فاتحة الكتاب ومن إياك نعبد، السؤال الأهم: لماذا نطرح مفهوم العبادة الآن ونحن نتلبس بمفهوم الصيام أيضا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أكرر الترحيب بك وبالأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات في اليوم الثاني لهذا البرنامج المبارك. الإيمان بالله تعالى هو حجر زاوية في الحياة كلها، فالذين آمنوا بالله هداهم وزادهم هدى، وفي هجير الحياة وصخبها وضجيجها يجدون في اللجوء إليه وعبادته ملجأ ومستقرا. فيقول قائلهم وهو في غمرة التعب والنصب منطرحا أمام بابك الكبير: أصرخ في الظلام أستجير، يا راعي النمال في الرمال وسامع الحصاة في قرارة الغدير. فتخيل هذا القلب
جميل
الذي يستشعر عظمة الرب وحضوره واطلاعه على الدقيق والجليل وحاجته إليه في كل نفس وفي كل ذرة من كيانه. إلى رحابك كل الخلق قد وفدوا وهم ينادون: يا فتاح يا صمد، فأنت وحدك تعطي السائلين، ولا يرد عن بابك المقصود من قصدوا، والخير عندك مبذول لطالبه حتى لمن كفروا، حتى لمن جحدوا، أي ركبوا في الفلك. إن أنت يا ربي لم ترحم ضراعتهم فليس يرحمهم من بينهم أحد. ولهذا كان أعظم ركن في العبادة والحياة هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن تكون الحياة وأن تكون العبادة لله. قل إن صلاتي ونسكي، ليس هذا فقط، بل ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك أمرت. وكان أبشع وأحط ما يمكن أن يكون في الحياة والعبادة هو أن يريد الإنسان بعمله الرياء والسمعة والتجمل والتصنع بغير الحق وبغير الواقع. فهؤلاء الذين يراؤون ويمنعون الماعون وهم الذين توعدهم الله عز وجل. والإنسان قد يرائي في أصل العمل، وقد يرائي في بعض جزئيات العمل، حتى إن أهل العلم ذكروا من دقائق الرياء أن الإنسان قد يرائي حتى بعد موته. كيف يرائي بعد موته؟
نعم،
يرائي بعد موته أنه يقول: إن شاء الله بعد ما أموت يكون الحضور جنازتي خلق كبير، ويتحدث الناس أنه ما شاء الله جنازة فلان ما رؤية مثلها قط. فهذا نوع من الرياء. وقد يرائي الإنسان في عبادته في الدنيا، كقصة الأعراب الذي ذكره الأصمعي أنه رآه يصلي وقال له: ما شاء الله، يعني عبادة جميلة وركوع وسجود وخشوع. فقال له ذلك الأعرابي: فكيف لو علمت بأني صائم مع ذلك؟ ولذلك العبادة الخالصة الخاشعة حتى لو كانت يسيرة فهي عظيمة. كما سئل بعض السلف: هل يسجد القلب؟ قال: نعم، يسجد سجدة لا يقوم منها إلى يوم القيامة. إذن ينبغي أن ندرك أن الإخلاص لله سبحانه وتعالى هو الأساس، وأن التعرف إليه وإلى أسمائه الحسنى شيء عظيم، فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وأنا أقول ربما كل البيوت يعرفون تفاصيل كثيرة جدا عن أمور الحياة الدنيا، عن أسماء اللاعبين، عن أسماء الفنانين الممثلين، الشخصيات الإعلامية المختلفة، لكن ليس بنفس القدر يعرفون ما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته. والحق أنه الأب والمعلم وحتى الوسيلة الإعلامية ينبغي أن يفردوا جزءا كبيرا للتعرف إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون هناك حبذا، أن يكون هناك مطوية واضحة فيها أسماء الله الحسنى من القرآن والسنة بشكل سهل بسيط للصغير والكبير والعالم والجاهل والذكر والأنثى وجميع الناس، حتى يتحفظوها ويدعو الله تعالى بها ويتفهموا معانيها وتعيش معهم في حياتهم بشكل صحيح، يستشعرون فيها معية الله سبحانه وتعالى لهم. فأعتقد أن هذا جامد مهم جدا. أما ما يتعلق لماذا نتحدث عن العبادة ونحن متلبسون كما ذكرت بالصيام، فلأننا متلبسون بالصيام يكون من المناسب جدا أن نتحدث عن العبادة، لنسأل هل العبادة هي الصيام فحسب، وما معنى هذه العبادة أيضا. من الأمثلة التي تخطر في بالي كثيرا أنه في المجالس والكتب نسمع من يقول أن فلان مات وهو ساجد، وهذه لشك خاتمة حسنة أن يموت الإنسان وهو واضع جبهته لربه يسبحه ويحمده ويستغفر. لكن هل النهاية الحسنة مقصورة على هذه الصورة فقط؟ طيب لماذا لا نمدح فلان الذي مات وهو مجتهد في حقله ومزرعته يعمل حتى يكفي نفسه من العيش الحلال، أو يكفي زوجته أو ولده أو والديه الشيخين الكبيرين؟ لماذا لا نثني على من مات وهو منهمك في إبداع أو اختراع أو ابتكار يخدم من خلاله الإسلام والمسلمين؟ لماذا لا نثني على من مات وهو منهمك في وظيفته التي من خلالها يقوم بواجبه ويخدم مجتمعه ويسترزق أيضا في العيش الكريم الحلال؟ لماذا نظن أن الشيء الذي يثنى عليه هو فقط ما يتعلق بهذا الجانب القربة المحضة، أما جانب الحياة فكأنه معزول أو بعيد؟
لحظة شيخنا، أنت تتحدث الآن عن مفاهيم شمولية أكثر بكثير من المفهوم الحسي للعبادة. إذن كأنما تقول أن العبادة ليست هي محاط وليست هي يعني عبادة حسية، إنما هي العبادة أشمل من ذلك. إذن دعني أسألك سؤال أكثر تحديدا وأكثر تماس مع الواقع، كيف هي العبادة من الحياة في مجتمعنا؟ ما هو مدى التواصل عند المؤمن عند المسلم ما بين العبادة والحياة؟
نعم، يعني جوابا على سؤالك أذكر أننا كنا في مجلس قبل أيام عدد من الشيوخ وكنا نتذاكر أيام الطلب، فكان نتحدث ونذكر أن الشيخ فلان رحمه الله وهم من أفاضل أهل العلم أنه كان يمنع الطلاب من أن يغشوا مثلا في مادة التوحيد أو في مادة الفقه، لكن في مادة اللغة الإنجليزية
لا بأس بذلك.
وآخر يعني في مادة الجغرافيا ممكن أنه يحرص الطلاب يعني غشوا وأنا أحرصك تحت نظري حتى لا يأتي أحد ويقبض عليكم متلبسين بالغش والجرم المشهود. فهناك نوع من الانفصال حقيقة. فنحن لما نقرأ أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا جاءوا ليقولوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أو ألا تعبدوا إلا الله كما هو معروف في هديهم عليهم الصلاة والسلام وفي نصوص القرآن الكريم والسنة المتكاثرة، وأن الأنبياء كانوا يعيشون الحياة كلها بشكلها الطبيعي، بل حتى يعيدون الناس استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ما قال يدخلكم الجنة فقط، قال يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذا أيضا معنى عين الجنة الذي وعدوه الصحابة رضي الله عنهم الذين هم حواري محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه المتلقون عنه، تلقوا عن هذا العلم، كانوا يعبدون الله تعالى في المحراب خلف محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لا يجدون تناقضا حينما يكونون في الحقل والزرع، أو حينما يكون أحدهم في السوق والمتجر، أو حينما يكون في منزله. وقصة سلمان وأبي الدرداء لما عاتبه وقال له إن لنفسك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فقضية أن العبادة ليست عزلة عن الحياة وليست بعدا عنها، وإنما هي نوع من تهيئة النفوس لها وتقوية الناس عليها. يعني الإنسان قد يضعف عن الحياة إلا إذا كان هناك محطات يتزود بها. هذه المحطات ما هي؟ هي لحظات الصلوات، لحظات الصوم، لحظات الذكر والتجلي وسؤال الله تعالى، حتى لو كان الإنسان في سيارته أو في الشارع. يعني ليست العبادة مقصورة أيضا على مكان معين، وإنما جعلت فيه الأرض مسجدا وطهورا. ولذلك نجد قصة علي رضي الله عنه لما جاءت فاطمة للنبي عليه الصلاة والسلام وسألت عائشة فلم تجد، فرجعت إلى بيتها وأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أن فاطمة رضي الله عنها جاءت تسأل خادما يعينها على عمل البيت، لأنها يعني طبخت حتى تعبت وجرت بالرحى حتى خشوشنت يدها. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فاطمة وعلي رضي الله عنهما وهم نائمان، فدخل عليهما وجلس وقعد بينهما قعدة الأب الحنون وحادثهما ولاطفهما حتى يعني وجد برد يديه على أجسادهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتيتم من أجل ماذا؟ قالوا يا رسول الله، قال علي: يا رسول الله فاطمة احتاجت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فكبرا 33 واحمدا 33 وهللا 33 أو سبحان الله والحمد لله والله أكبر التسبيح والتهليل والتكبير، فإنه خير لكما من خادم. فكانت فاطمة رضي الله عنها تجد بهذا قوة على عمل المنزل، وعلي يجد فيه رضي الله عنه قوة على عمل الحياة، حتى يقول: ما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. وهكذا العلماء، الصحابة والعلماء والأئمة والقادة عبر التاريخ كانوا يجدون عونا في هذه العبادة على شؤون الحياة، على العلم، على الاكتشاف، على المثابرة، على طلب الرزق، على السفر، على الإقامة، على الصحة والعافية من المرض، وعلى أشياء كثيرة جدا. حتى كان ابن تيمية رحمه الله يقول عنه ابن القيم أنه كان يجلس بعد الفجر حتى يرتفع النهار يسبح ويذكر الله تعالى ويقرأ القرآن، وكان يقول: هذه غدوتي، لو لم أتغدها لم تحملني قواي. يعني كانوا يقول: هذا أفطاري، هذه وجبة الأفطار بالنسبة لي، لو لم أتناولها لم أستطع أن أقوم بشكل قوي، لأن النفوس يطرقها أحيانا من المعاني الصعبة ما تحتاج به إلى العون والمدد. هذا ليس بغريب، لأن الحالة النفسية التي يعيشها الإنسان مؤثرة جدا في عمله وإنتاجه. إذا كان مرتاح أبدع، وإذا كان كئيبا أو حزينا أو مهموما ظهر ذلك عليه. ودعنا نستذكر قليلا موضوع الصيام. الكثير من الناس وهم متلبسون كما ذكرت قبل قليل بالعبادة ربما يجدون الصوم عذرا في التخلي عن العمل وعن الإنجاز وعن أداء العمل بشكل جيد ومتقن. والله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فالذي يحب التوابين ويحب المتطهرين سبحانه وهذه العبادات يحب أيضا المتقنين.
إذن هذا وجه من وجه الانفصال اللي ذكرت قبل، شبيه بوجه التغشيش الإنجليزي.
نعم،
يعني شبيه بنفس الانفصال اللي يحدث أن قضية لا تغش في التوحيد لكن لا بأس أن غشاش في مادة الإنجليزي.
نعم، وقد تجد أن كثيرا من الناس قد تكون ثقافتهم في الغالب أنهم قد يخلصون في العبادات المحضة في الصلاة مثلا، ما يمكن يصلي وهو غير متواضع، هذا بحد ذاته ما في شك أنه إيمان، لكن قد يغش في تجارته أو في عمله أو في وظيفته، قد يكذب في قوله، لأنهم يشعرون بأن هناك انفصال بين الحياة وبين ما يسمونه هم العبادة ويقصدون بها الشعائر المحضة.
نعم، الشعائر. هل يمكن إذن أن أقول أن العبادة هي الحياة والحياة عبادة؟
دون شك أن الحياة كلها يمكن أن تكون عبادة ولو لم تكن من الشعائر. يعني نفرق بين المعنى العام والخاص للعبادة. هناك المعنى الخاص الذي يقصد فيه بالعبادة الشعائر، الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه أركان الإسلام الأربعة. ولكن هناك المعنى العام للعبادة الذي هو جميع ما يحب الله تعالى ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وبهذا المعنى تدخل كثير من الأشياء، حتى الأشياء المباحة والعادية والمادية والدنيوية تدخل في العبادة من جهة أنه يؤجر عليها. دعني أستذكر معك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وفي بضع أحدكم صدقة. لم يستغرب الصحابة رضي الله عنهم أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أن الصلاة صدقة والزكاة والصوم، لكن لما قال: وفي بضع أحدكم، يعني الواحد يجامع زوجته وصدقة، قال: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ استغرب، لأن في شيء فطري. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكشف وعمم هذا المعنى، أليس لو وضع في الحرام كان عليه أجر، فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر. فينبغي أن يعمم هذا المعنى لتكون حياتنا كلها لله رب العالمين كما ذكر.
طيب فضلا يا شيخ توقفني أنه حقيقة كلام جميل جدا لأحد المشاركين عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج. الأخ كان اسمه حمزة ويتصل أو يتداخل من اللمسة، لكن كان يقول مثلا بما معنى أنه أليس للعبادة وجه الدنيا ونستفيد منه، يعني لماذا يكثر المشائخ ويكثر وعاظنا أن العبادة لها أجر في الآخرة في الآخرة في الآخرة، ذكرونا بوجهها الدنيوي.
هذه من أعظم النعم، وبالمناسبة النقطة هي كنت أمس كاتبها لكن ضاق عنها الوقت. نعم. إنه من رحمة أرحم الراحمين أن العبادات التي تعبدنا بها ووعدنا بالأجر عليها في الآخرة ليست عبادات لا معنى لها، مثل أن نتعبد مثلا بالجلوس في الشمس أو أن نتعبد بتعذيب النفس، لا، العبادات التي وعدنا بالأجر عليها في الآخرة هي عبادات ثمرتها موجودة في الدنيا.
جميل.
ثمرتها موجودة في الدنيا، الصلاة مثلا، وأثر الصلاة مثلا في ضبط الوقت وتنظيمه، أثر الصلاة في دعم الإيمان وقوته، أثرها في صحة البدن، أثرها في العلاقة بين الناس، يعني الصوم مثلا وأثره المعنوي وأثره الجسدي والصحي والإيماني، الزكاة وجمع الناس على معنى التكافل، الحج أيضا. كل ما تنظر في عبادة، وفي كتاب جيد للشيخ أبو الحسن الندوي اسمه الأركان الأربعة، جميل جدا. فالمقصود أن العبادات التي كلفنا بها ليست من الأشياء التي نقول نفعلها ونحن لا نعقل معناها، بل نفعلها ونحن نعقل معناها وندرك جانبا من أسرارها.
جميل جدا. طيب احنا نتكلم أيضا في مجال آخر يا شيخ، في قضية أمانة، تحديات كبيرة جدا على المجتمع المسلم، تحديات أحيانا تخرجه من الاستذكار الحسي للعبادة، فهنا يتطلب له الأمر أنه يحاول قدر المستطاع أن يرسخ كل الجهود لأن يتذكر أن العبادة شمولية في الحياة، لكن في الواقع هذا لا يحصل، حتى من قبل من يتصدر الوعظ كثيرا من الأحيان. أذكر كلام جميل الشيخ أنه جميل أن يموت الإنسان وهو ساجد، لكن أيضا جميل جدا أن يموت الإنسان وهو في معمله أو في مختبره أو كذا. دعنا نتكلم عن خطوات لعلاج هذا الموضوع، لمحاولة تأمين مفهوم العبادة أنها هي الحياة، كيف سبيل إلى ذلك؟
يعني هو في الواقع فيما يتعلق بانفصال الحياة عن العبادة، قد نجد أن العالم الغربي مفهوم عندهم انفصال عباداتهم عن الحياة.
نعم.
ولا غرابة أن توجد العلمانية في المجتمعات الغربية، لأنه مجتمع انفصل عن حقيقة الدين، والدين اللي عنده دين محرف ودين يصادر العقل ويصادر المكتشفات العلمية ويصادر الفرد أيضا واستقلاليته، وأصبح الدين للإقطاعيين. ولذلك كانت العلمانية بالنسبة لأوروبا كانت حلة،
نعم.
إيه؟ وكانت مبررة، وربما نحن نقول الآن أن العلمانيين في الغرب في أمريكا مثل أوروبا أفضل من اليمينيين والإنجيليين والمحافظين وغيرهم من الذين ينطلقون من منطلقات دينية، لكن بالنسبة للعالم الإسلامي، العالم الإسلامي لا يشهد مثل هذه الحالات، بل تاريخ الإسلام هو تاريخ يعني الحضور وتاريخ العلم والفقهاء جنبا إلى جنب مع العلماء والمبدعين عاشوا في جو واحد، وكانت المسؤولية على الحاكم عن حماية المجتمع وتطوير كل ألوان العلوم، فليس هناك نوع من التناقض. ولكن في واقع المسلمين اليوم أنا أعتقد أنه في شيء من التناقض وفي شيء من الانفصال في الحياة. عندما ننظر مثلا الآن ونحن نتكلم عن العبادة مثل ما ذكرت عن الأخ من النمسا،
نعم.
تجد الآن كثيرا ما نتكلم عن الجوانب التعبدية المتعلقة بالشعائر، يعني أنا أسأل نفسي الدروس العلمية في المساجد تجد أن 90% من هذه الدروس يتعلق بالشعائر،
نعم.
الكتب المؤلفة حتى نتجد كتابا مؤلفا قديما ربما توارد على شرحه مئات العلماء عبر العصور كلها، وكلهم يتكلمون عن نفس القضايا ويكررون نفس الأدلة ونفس الأقوال، ونحن جزء من هذا لا ننكر، وليس ممنوعا أن الإنسان يعالج، لكن المطلوب إعطاء كل ذي حقه. كذلك ربما أنا أستميحك العذر أني أطرح أنه حتى الأسئلة في البرامج ومنها مثل هذا البرنامج أو غيره ليس مطلوبا أن لا يسأل الإنسان عن دينه، لا، لكن لو نظرنا إلى نوع الأسئلة في برامج الفتوى في القنوات الفضائية كلها وفي الإذاعات كلها، احسب كم عدد الأسئلة المتعلقة بالشعائر التعبدية، وقد تكون أسئلة دقيقة جدا، ولعله لو نجحت حلقة الفتوى أذكر لك نماذج من الأسئلة اللي ربما تكون مضحكة أحيانا وفيها تنطع وتكلف وبعد عن روح الشريعة ومقاصدها. فهناك نوع من الإفراط في السؤال في هذا الجانب، بينما قلما تجد السؤال عن مقاصد العبادة، ما هو المقصد من العبادة، كيف أستفيد من العبادة، كيف أوظفها، بل هذا يفرض على الناس فرضا أحيانا، من أجل تعليمهم إياه. فهذه مشكلة كبيرة جدا عندنا وفي واقعنا.
طيب قبل أن نتلقى أول اتصال الشيخ، أنا أود أيضا الإشارة إلى قضية الفرق بين الوسائل والغايات. يعني كثيرا من الناس الآن في مجتمعاتنا العربية يخالطون الوسيلة بالغاية، وبالتالي هنا يكون في لبس كبير جدا في موضوع العبادة.
صحيح. يعني مثلا القرآن الكريم، القرآن واضح أن قراءته وإن كان فيها أجر بذاتها، والقراءة قراءة القرآن أفضل من كون الإنسان صامتا أو لا يقرأ فضلا عن يكون منشغلا بحرام، لكن واضح أن القراءة هنا وسيلة للتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأنت تجد أننا دائما مشغولون بالكيف، مشغولون بالكم عن الكيف. يعني عندنا دائما في رمضان كم قرأ الإنسان وكم صلى، لكن فكرة كيف قرأ وكيف صلى. حتى أنا من الطريف أنه قبل أن أتيك فكرت أن أرجع إلى بعض القوانيس وأنظر كم مرة وردت في القرآن الكريم كلمة كم، وكم مرة وردت في القرآن الكريم كلمة كيف. فقلت حتى لو وصلت إلى هذه النتيجة معناها أنني حتى بهذا التحليل والتحديد أكرس قضية الكم، لأنه إذا كانت الكلمة وردت في القرآن أكثر معنى. فأدركت هنا أنه فعلا في طريقة نظرنا للقضايا نحن منشغلون جدا، ربما نغلب قضية من صلى مثلا 100 ركعة أو حتى 1000 ركعة وختم القرآن 100 مرة، نغلبها وهي روايات قد قصراها أن تكون عن بعض السلف وقد تصح أو لا تصح، على الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى أصبح بآية واحدة من القرآن يكررها ويبكي: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني هنا ممكن أن تتحول العبادة إلى شيء له معنى وتأثير في الحياة.
جميل جدا. وحول هذه النقطة بالذات كنت أود لو أفضنا أكثر لولا أن هنالك عدد من المتصلين على الخط. أنا خالد من قطر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج، يعلم الله أني أحبكم في الله.
حبك الله أخي خالد، بارك
الله. الشيخ سلمان جزاك الله خير على هذا البرنامج، لكن أريد يا شيخ أن أوضح نقطة. عند يعني هم يقولون بأن العبادات لها تأثير على الدنيوي وتأثير أخروي، ولكن هناك سؤال: لماذا لم تؤثر فينا هذه العبادات؟ يعني مثلا الغربيون وهم كفار لا يعبدون الله تقدموا علينا بالتكنولوجيا وبالطائرات ويحاربون بها.
ممتاز.
طيب يعني لماذا لم تؤثر فينا العبادة ولماذا هم سبقونا؟ أرجوك أنك تجاوبني على هذا السؤال.
جميل، شكرا لك. شكرا لك أخي خالد. شكرا. الأخت أم شهاب من سلطنة عمان، تفضلي.
لو سمح. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي معك.
لو سمحت ممكن أكلم سعادة الشيخ؟
معكم شهاب، معك.
لو سمحت سعادة الشيخ، عندي زوج مريض بالكلى، زارح كلى، فمن 4 شهور زارح، فقالوا لي الناس يعني ما يقول الطبيب لا يتخلي يصوم.
نعم، واضح. انت سؤال شهاب؟
ايوه. لا ما صلت الفتره، كم الفتره اللي اطلع عنها؟
اي طيب،
واضح شهاب، واضح ان شاء الله. شكرا، شكرا جزيلا. ده سؤال الاخ محمد من السعوديه، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كل عام وانتم بخير. مبروك عليكم الشهر الفضيل ان شاء الله على الامه الاسلاميه جميعا.
تفضل.
سواري الله يطول لي بعمرك. القرض يا شيخ، هل يحق عليه الزكاه او لا؟ قروض البنوك وقروض من الشركات.
وش المقصود بالقرض يا اخي محمد؟
انا اخذت قرض من احد الشركات.
قصدك شراء بالتقسيط؟
الشراء العمرة اللي مو بالتقسيط، اللي يسمونه الاونس، الشراء بالذهب والمعادن هل يستحق عليه الزكاة ولا يا شيخ؟ لحل.
طيب شكرا لك. شكرا اخوي محمد. الاخ جمعان من السعودية ايضا، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟ كيف طيبين؟
اهلا وسهلا.
شهر مبارك ان شاء الله لكم الشيخ سلمان العودة، وسأل الله ان يطيل اعماركم في طاعته.
امين امين.
هو موضوع يعني صراحة كثر في مجال التلفزة الفضائية حتى على مواقع الانترنت تقريبا، وهو موضوع انسان يخرج او ربما طلب العلم سنة او سنتين، يخرج امام الناس بانه العالم الفذ الذي يفتي وينهى ويحرم ويحلل على كيفه، وربما كان من بعضهم من دون ذكر اسماء كان من بعضهم من عنده انحراف عقدي ربما يؤثر بسلوكه وانحرافه العقدي على غيره من الناس، وكثير منهم موجودين على التلفزة الفضائية ومرغوبين من قبل المشاهدين والناس والعامة بفضل عن طلبة العلم والعلماء عن العامة، بل منهم من تطاول على العلماء. أرجو من الشيخ الدكتور سلمان العودة أسأل الله أن يطيل عمره أن يتحدث في هذه النقطة وأن يوجه الناس والمشاهدين والمستمعين إلى الطريق الصحيح حتى يعرفوا من يفتهم على حق ومتبع للكتاب والسنة ومن يفتهم على باطل واتباع للهوى. أشكركم على تحت الفرصة لهذه المشاركة والسلام عليكم.
ولك جزيل الشكر. الأخ خالد من الكويت، تفضل أخي خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم؟
أهلا وسهلا.
ممكن أكلم الشيخ سلمان؟
تفضل معك. تفضل أخي خالد. مرحبا.
ألو.
تفضل أخي خالد.
معك. كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
طيب إن شاء الله.
الله يرضى عليك.
شيخ بالنسبة حين الأسئلة تورد بالنسبة مثلاً على سبيل المثال مسجد الأقصى مثلاً، فكثير من الناس يعني يظنون أن الإيمان وهذا يعني الله عز وجل معية الله مع خلقه ومع المسلمين ومع أهل الإيمان، لماذا يحصل كل هذا يعني في المسجد الأقصى وفي العراق وفي المسلمين وتعذيبهم وتهديم البيوت؟ لماذا لم يأثر الإيمان على مثلا على هؤلاء المصابون مثلا المسلمون يعني بالنسبة للمسجد الأقصى و...
ممتاز.
إلى غير ذلك.
ممتاز.
شكرا شكرا أخي خالد، شكرا جزيلا. فضيلة الشيخ لعلنا نبدأ في عرقبة ناخذ. طيب نخت وداد، عفوا يا شيخ، نخت وداد من السعودية، تفضلي.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أول شيء أحب أقول لكم كل عام وأنتم بخير وأنتم الشهر الكريم.
وأنت بخير.
وأحب أقول للشيخ جزاك الله خير على توضيح مفهوم شمولية العبادة. وأنا بأعتقاد إن إحنا عشان إغفالنا لهذا المفهوم يعني الغرب تقدم علينا في التكنولوجيا وفي كل شتى مجالات الحياة يعني. بس كمان أحب أسأل سؤال لو سمحتوا.
تفضلي.
بالنسبة أنا عندي مرض السكر من 3 سنوات. وكنت دائما الحمد لله أصوم في رمضان، هو سكر من النوع الأول فصعب التحكم فيه، لكن دحين أنا حامل الحمد لله، ودكتور قال لي يعني صعب إحنا نتحكم فيه دحين لأن الحمل يعني خطر إذا ما تحكمنا في السكر فما أصوم الشهر كله، فأبى أعرف الحكم دحين هل هو يعني حكم مريض أو حكم حامل خايف على جنينها، وحب توضحوا لي الحكم. ونقطة معليش ثانية.
تفضلي.
أنا نفسيا دحين تعبانة يعني لأن حاسة إنه أجر كبير ضاع علي بسبب عدم صيامي، فأتمنى يعني كلمة من الشيخ بهذا الموضوع.
أبشر إن شاء الله كذلك.
الله خير.
وإياك الله عز وجل أن يشفيك وجميع مرضى المسلمين. أودن عن أول الاتصالات لخالد من قطر، فضيلة الشيخ يسأل لماذا لا تؤثر فينا العبادة؟
أولا أشكر الحقيقة عدد من الأسئلة التي تنبثق من ذات الموضوع، هذا بداية جيدة يعني، وحتى لو هي أسئلة غريبة نحن نستقبلها بكل حال. فقضية سؤال لك خالد لماذا لم تؤثر العبادة فينا، أعتقد أنه لم تؤثر العبادة فينا لأننا حافظنا على شكل العبادة وليس على روحها وسرها ومعناها، وبالتالي لم يكن للعبادة ذلك الأثر. وكما قلت أصبح الناس مشغوفين جدا بالسؤال عن تفاصيل العبادة، وليس فقط العبادة وإنما تفاصيل التفاصيل. يعني أكثر من مرة سألني عدد من الشباب يقول لك هل يجوز أو هل يشرع أنني أخذ النواة عندما أكل التمر وأضعها على يدي ثم أرميها هكذا، وتكرر السؤال أكثر من مرة، وكنت أنهى هؤلاء الشباب وأقول لهم ابتعدوا عن هذه التفاصيل الدقيقة التي لا تنفعكم، والحياة أضيق وأقل وأقصر من أن نضيعها في مثل هذه الجزئيات ونغرق فيها. بعض الإخوة يقولون دائما أنه لا مانع من الجمع بين كل هذه الأشياء، فأقول هذا نظريا سليم، لكن الحياة ما تعطيك فرصة، يعني ليس لديك إمكانية أن تجمع بين أشياء كثيرة جدا. إذا انشغلت مثلا بتفاصيل الطهارة وكل الناس وكل طلبة العلم يبدأون بالطهارة ثم الصلاة ثم تفاصيل الزكاة ثم الصوم ثم الحج ثم البيوع والمعاملات ويدرسونها دراسة فقهية محددة، ذاك هذا للمختصين لطلبة العلم الشرعي، لكن كثير من الناس يتتبعون هذه الجزئيات. إذا متى سوف يكون عند الإنسان وقت للتعرف ودراسة الحياة في الوقت الذي عندنا فيه كتب كثيرة جدا كما ذكرت في التفاصيل وتفاصيل التفاصيل؟ تسأل أحيانا عن كتب في فقه الحياة في النظام السياسي مثلا في الإسلام، في النظام الحضاري، في النظام الأخلاقي، في النظام التربوي، فتجد أنها نادرة وقليلة، مع أننا نواجه اليوم طغيان ونواجه تحديات صعبة تفترض علينا أن ننتقل إلى مثل هذا اللون وهذا الحياة. كذلك الدروس يعني تجد ندرة في الدروس حتى في علم التفسير وهو علم أساسي وجوهري، أو في السيرة النبوية التي تعلم المسلم كيف يرتبط بدينه تجد أن هناك ندرة. فأعتقد أن سبب ضعف التأثير أنه تؤثر فينا عوامل أخرى. آباؤنا وأجدادنا كانوا يبنون بعضهم بعض يعني اللعابين منهم العيارين كما يسمونهم، كانوا اثنين يبنون أو ثلاثة يبنون الجدار، واحد يذهب لأخذ الأجرة والاثنين يمسكون الجدار حتى لا يسقط قبل استلام الأجرة. فهناك أحيانا ثقافة في المجتمع غير الدين، هذه الثقافة هي التي تؤثر في الناس وتوجد عندهم انفصال، بحيث أن الإنسان إذا دخل المسجد كأنه خلع ثوبا ولبس ثوبا آخر، بحيث أنه يسجد ويركع. طيب يا أخي أنت ساجد تقول سبحان ربي الأعلى، مع أنك تؤمن بإله يراقبك وأنت في السوق أو في العمل أو في المتجر أو في المطعم أو في أي أو في المنزل أو في غرفة النوم أو في أي مكان. يفترض أن يكون عند الإنسان يقظة ويكون عنده نوع من عدم الازدواجية في شخصيته. نحن نحتاج من الدعاة والعلماء والفقهاء إلى التركيز على روح العبادة ولبها، وليس فقط على شكل العبادة وصورتها.
إذن حس العبادة لن يصاحبنا، لن يصاحب الطبيب ولا التاجر ولا صاحب ولا فني المعمل
ولا البناء ولا الحاكم ولا الرئيس ولا الزوج ولا الأب ولا المعلم. يعني مثلا سألت نفسي يوم من الأيام أخي فهد لماذا شرعت العبادات، فوجدت أن أول جواب عندي في نظري أن من أهم وأول ما شرعت العبادات من أجله هو تربية الناس على حفظ الحقوق.
جميل.
حفظ حقوق الناس، حفظ حقوق الآخرين، بينما تجد أن الكثيرين يطيحون بحقوق الناس ولا يلتفتون. عمر رضي الله عنه لأنه عابد حق كان يقول لو عثرت بغلة في العراق لشعرت أن الله تعالى سائلني عنها، لما لم تسوي لها طريقة يا عمر. فيدرك يعني حفظ حقوق الناس أنه من أعظم ما يسأل عنه العبد يوم القيامة.
جميل جدا. يبدو أنها يعني لو أفضنا الحديث في هذه النقطة فقط في حس العبادة وكيف تغلغ في المجتمع لأخذنا حقه بالكامل. لكن ننتقل إلى سؤال المشهام من سلطنة عمان وهي مريضة بالكلى، شفاها الله.
شفاك الله
زوجها مريضة،
شفاه الله تعالى وعافاه، وإن شاء الله يكون زراعة الكلية ناجحة ونسأله سبحانه أن يمن عليه بالعافية ويبقي لزوجه وأطفاله وأسرته. ما هو حكم هذا المريض؟ معروف أن المريض بالكلى لا يصلح له الصيام، فهو يحتاج إلى تناول دائما السوائل لفترة طويلة، ولذلك فإن زوجك يا أم شهاب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا غداء أو عشاء، سواء الآن أو يجمعها كلها بعد شهر رمضان، وليس عليه أكثر من هذا.
طيب الأخ محمد من السعودية،
الأخ محمد يسأل عن القرض. أنا ما فهمت بالضبط الشخص بالقرض
ابن استدان قرضا من البنك،
يعني إذا كان القرض بمعناه الشرعي بمعنى أنه أخذ مالا سواء نقدا أو ذهبا أو غيره من أحد بدون زيادة، لأن الذهب لا يجوز أخذه بالزيادة يعني بالتقسيط يعني. فإذا أخذ الإنسان نقدا أو أخذ شيئا على أن يرد مثله بعد ذلك، فهذا ليس عليه زكاة على المستقرض، لأنه يعتبر دين في ذمته والدين يسقط وجوب الزكاة.
طيب الأخ جمعان،
الأخ جمعان أيضا أشار إلى نقطة مهمة، يقول أنه قد يكون هناك كثير من الشباب في مقتبل طلب العلم ويعني يدرس الواحد منهم ثم يرى أنه عالم فذ ويتكلم ويفتي ويتصدر وقد يهاجم أيضا غيره، ويقول أن هؤلاء قد يكونون أحيانا مرغوبين من, من, من بعض الناس. فأقول أخي جمعان ما ذكرته هي ملاحظة صحيحة، وأنا أعتقد أنه كما أن الطبيب مثلا الطب نحن نمنع أن يمارس الطب إلا من يكون عنده كفاءة وإمكانية وعنده سنة يعني امتياز وعنده خبرة معينة وبعد 7 سنوات أيضا ووفق أصول وضبط معين، وهكذا الجوانب التخصص الأخرى. فأعتقد أن الشريعة أولى برعاية ذلك، وأن يكون هناك نوع من الضبط والنظام في مسألة الفتوى. أما مسألة الوعظ سواء كان الوعظ في القنوات الفضائية أو في المساجد أو غيرها، إذا كان الإنسان يعظ وعظا مجردا يعني تذكيرا بالجنة والنار وبالحقوق الشرعية المتفق عليها، فهذا الأمر فيه أخف وأوسع.
جميل. الأخ خالد من
الأخ خالد من الكويت رجع على نفس الموضوع المهم الذي نحن نتحدث عنه ونشير إليه، وهو ما يتعلق أنه يعني ما دام الناس يعتقدون أن الله معهم وأنهم يعبدونه المسلمون، يعني لماذا يقع للمسلمين في فلسطين أو في العراق أو في أفغانستان أو في الشيشان أو في أي مكان، لماذا يقع لهم ما يقع؟ وهذا سؤال مهم. أولا أقول يا أخي محمد خالد أنه ما يقع للناس جزء منه هو بقضاء الله وقدره، وهو يقع على المسلمين والكفار. انظر مثلا إلى الإعصارات التي تضرب أمريكا كاترين أو غيرها، أو تسونامي أو غيرها في آسيا، هذه مصائب جبلت عليها الحياة، فالحياة جبلت على وجود نوع من المصائب، وهذا لا يختص بالمسلم أو غيره. ونحن نرى دولة كأمريكا وهي دولة عظمى كيف واجهت هذه الأعاصير، وكيف يعني أفلست وثبت فشلها وعجزها عن مواجهة ذلك، وكان هناك نقد كبير جدا لمعالجة مثل هذا الأمر. النوع الثاني مما يصيب الناس ما يكون بسبب تقصيرهم، مثل الهزائم والنكبات التي وقعت عليهم بسبب التقصير الذي صدر منهم، وهذا أيضا ما حصل للمسلمين في أكثر من بلد. فهذا بدون شك أنه بسبب ضعف المسلمين، لأنه نحن هنا نقول لما نقول تقصيرهم في العبادة ماذا نعني؟ هل حل مشكلة فلسطين مثلا المزيد من الصلاة أو المزيد من الصوم؟ نعم يجب على المسلم أن يؤدي عباداته وصلواته وصومه، لكن يجب أن ندرك أن من العبادة التي يجب على المسلمين أداؤها مثلا التقدم في العلوم، هذه عبادة. وأنت تعجب وتتألم أخي خالد أنه هذا التناقض الكبير بين ديننا وبين واقعنا. أنا دائما أخي أقول أنه يعني أمة اقرأ تجدها في ذيل القافلة في التخلف العلمي، مع أن عندهم نص مقدس يوصيهم ويوجب عليهم القراءة، وهو أول ما نزل في القرآن، بينما الأمم الغربية ما عندها نص قرآني يقول لهم أو رباني يقول لهم اقرأوا ويأخذهم بالدين للعلم والقراءة. أمة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عندها نص قرآني يوجب عليها الوحدة وأن تسعى إليها وتتربى عليها، لكن هذه الأمة أشد ما تكون انقساما وتشرذما، حتى أن بعض المسلمين لو استطاع أنه يشق نفسه باثنين أو يتخاصم مع نفسه في المرآة إذا لم يجد من يخاصمه، وتجد أنه لو اجتمع أربعة من المسلمين شكلوا خمس جماعات، وتجد الخلافات السياسية أيضا بين الدول الإسلامية تستعصي على الحل. بينما أوروبا التي خاضت حروب طاحنة فيما بينها وذهب فيها أكثر من 60-70 مليون استطاعت أن تقلب هذه الصفحة من جديد وتصنع نوع من الوحدة. أمة العدل ولا يجرمنكم شنعان قوم على أن لا تعدلوا، تستغرب كيف أن هذه الأمة يشيع فيها ألوان من بخس الحقوق والظلم على كافة المستويات، كما قلنا من الحاكم إلى الأب إلى الرئيس إلى المعلم إلى جميع الناس، وكأنه أمر يتعاطونه فيما بينهم، والناس قد يطالبون بعض الناس بحقوقهم لكن لا يؤدون واجباتهم، وهذا ظلم آخر أيضا، لأن الذي يطالب بالحق عليه أن يتعلم أيضا كيف يؤدي الواجب الذي عليه. فأحيانا أنا أتألم بهذا وأقول لأخي خالد وغيره علينا أن لا نحاكم الإسلام إلى واقع المسلمين اليوم. الإسلام حكم المسلمين فترة طويلة جدا وأنتج هذه الحضارة العظيمة لأناس كانوا رعاة الغنم فأصبحوا قادة الشعوب والأمم، والأمة الأمية تحولت إلى أمة تعلم الناس الحضارة والتقدم. الأمة اليوم في فترة ضعف وانحدار، وليس على الله بعزيز أن ترتقي إلى درجة من القوة، ومتى وجد الشباب الطامح الطموح الذي لديه الرغبة في الإنتاج والرغبة في العمل ووضع يده على مكمن الداء في هذه الأمة.
جميل يا شيخ، المشكلة أنه يقتنع أكثرنا يا شيخ في هذا الوقت أننا يجب أن لا نحاكم الإسلام بما نفعله الآن، لكن من يقنع المجتمعات الأخرى أو من يقنع الآخر أن الإسلام لا نمثله نحن؟
وهذا يجب أن يكون هناك خطاب إعلامي قوي جدا صريح يكشف للناس حقيقة الإسلام حتى لا يلتبس ذلك على المسلمين أو على غير المسلمين الذين جرت العادة أنهم يأخذون الإسلام من أعمال المسلمين وتصرفات اليوم المسلمين. وأقول على وجه الخصوص المسلمون في ديار الغرب عليهم مسؤولية كبيرة وعلينا مسؤولية في توجيههم، وكنت ذكرت في موضوع العبادة نفسه أنه يعني من النماذج المؤلمة أن بعض الشباب في ديار الغرب يصلون في المسجد وبعد الصلاة يذهبون لما يسميه بعضهم جمع الغنائم، فيستحلون الأخذ وسطوا على أموال الكفار. نعم هذه فئة قليلة جدا ومحدودة في أوروبا لكنها موجودة. وذكر لي أخ ثقة قصة حصلت فعلا في فرنسا أن إحدى الأخوات المسلمات دعت امرأة فرنسية وأسلمت على يدها، وكانت المرأة الفرنسية تعتبر هذه المرأة المسلمة نموذج وقدوة لأنها قرأت في تعليمات الإسلام الشيء العظيم. فدخلوا بقالة ثم خرجوا منها، بينما هم في الطريق لحقتهم أجهزة البوليس واستوقفتهم وقالت أنتم متهمون بسرقة. فنزلت المرأة الفرنسية وهي ترغي وتزبد وتتكلم عليهم وتقول أنتم عنصريون وأنتم تحاربون الإسلام لأن هذه المرأة ذات سحنة عربية فأنتم لحقتموها. فقالوا لها ليش أنت غضبانة؟ كل ما في الأمر أن نفتش السيارة وينتهي الأمر. فتش السيارة ووجد المسروقات. فاكتشفت هذه المرأة الفرنسية أن المرأة المسلمة هي التي سرقت. كيف تدعو إنسان إلى القيم والأخلاق وأنت تمد يدك إلى جيبه لتسرق محفظته؟ فارتدت هذه المرأة عن الإسلام. فالواقع العملي للمسلمين، ولذلك يقول بعض المهتدين الإسلام محجوب بمساوئ أهله. فالواقع العملي للمسلمين يحول بين الناس وبين الدخول في الإسلام، وهذا من الصد عن سبيل الله.
وألف حكاية وحكاية تدل على نماذج من الانفصال للأسف الشديد. معنا عفوا قبل أن ندخل إلى الأخ توداد، معنا الأخ حسين من العراق وآسف جدا على ما طلنا عليك، تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم عليكم، والله يتقبل منا ومنكم.
آمين. بارك الله فيك يا أخي حسين وحفظ الله بلدكم وأهلكم.
وأنا سعيد جدا في لقائي مع الشيخ الأستاذ الفاضل سلمان العودة، وأنا متابع له باستمرار على موقعه في الانترنت الإسلام اليوم. فضيلة الشيخ، من أصل العبادة أننا لن نتعلم ولم نخلق علماء، وإنما تعلمنا من مشايخنا وأساتذتنا. ولكن هنا ما يحدث في بعض شبابنا، وهي مسألة إن خلق إن قرأ أو تعلم مسألة أصبح العالما والمفتيا، يحلل ما هذا ويقتل هذا ويستخدم هذا، والتمادي الذي يفعله الإنسان وهو يخرج عن جوهر العبادة ويخرج عن صميم العبادة. وللأسف ونخشى أن نقع فيما يسمى فيما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم والتنطع، لأنه يتجاوز على العلماء فيستبيح. وهذا التنطع الذي وصل به الأمة ما وصل، حتى أن هناك عبادات مثل أعطيك مثلا ونحن نعيشه اليوم في العراق، والتمادي بحيث يخرج من طور الجهاد الذي هو في الكتاب والسنة إلى أن يخرج بالإرهاب بمنظور الغرب ليس بمنظورنا، هو كله تمادي يا شيخ. فأتمنى من فضيلة الشيخ سلمان العودة، هناك شباب أيضا يتجاوزون حتى على العلماء، يعني أنا للأسف أذكرها، هناك من يتجاوز على الشيخ نفسه سلمان العودة أنه يقول أنه هو من التكفيرين أو هو من المحرضين أو هو ليس من العلماء إنما هو من الدعاة، فهذا كله يخرج عن طور العبادة. فسؤالي فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، ما هو السبيل إلى التحديد أو وقوف الحد على هذه التمادي بحيث نأتي إلى جوهر العبادة، نتمسك بأصولها، نلتزم بمعالمها، حتى لا نتجاوز، حتى لا نكون نحن المفتيين، حتى لا نكون نحن المشرعين ولا نحن القضاة. ففضيلة الشيخ جزاكم الله خير، أرد إلى هذا الجواب حتى يعود كل شيء إلى منهجه الصحيح. فسؤالي الشيخ المحدد، وقد أطلت عليكم وأنا آسف، ولكنني سعيد باتصالي معك يا فضيلة الشيخ سلمان.
شكرا شكرا.
ما هو لشبابنا لهذا اليوم في عدم التجاوز على العبادة وعدم التجاوز على علماؤنا، لأنه تجاوز عليهم هو سرف صميم العبادة وجوهرها؟ فجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسونا من دعائكم عند الفطور، لأن نحن في ضيق في هذه الأيام في العراق، فلا تنسونا من دعائكم فضيلة الشيخ.
فرج الله كربتكم أخي حسين، وشكرا شكرا لاتصالك. الأخت وداد قبل أن ننطلق لأخ حسين.
الأخت وداد علقت على نفس الموضوع، أشكرك يا أختي وداد، يعني يهم الإنسان يسمع صدى صوته عند الآخرين. شفاك الله وعافاك، تقول أن عندها سكر وأنها حامل، نسأل الله يتمم عليها ورزقها البرية الصالحة. وبالتالي الطبيب أمرها أن لا تصوم. يجب عليك أن لا تصومي حينئذ، أولا لأنك مريضة، وثانيا رعاية للطفل. أيضا فليس عليك الصيام، لكن عليك أن تطعمي عن كل يوم مسكينا، عليك أن تقضي بعد ذلك، عليك القضاء فيما بعد ذلك، تقضين عن كل يوم يوما بعدما تلدين، وأيضا إذا احتجت إلى الفطر للإرضاع بعدما ترضعين، وليس عليك شيء وراء هذا.
هل أنا أعمل الآن كحامل؟
أنا مريضة، هي مريضة وحامل في نفس الوقت يعني.
وتقول انها نفسية.
واما مسألة ان الاجر ضاع عليك فابدا ابشري، ادركت الاجر العظيم، الاجر اختي وداد ضاع على اقوام في صحتهم وعافيتهم وقدرتهم، ويمكن يضيعون اوقاتهم في اللهو والقيل والقال ومجالس السوء التي لا تنفع ولا تدفع. اما الاخت الكريمة التي يعني يتحرك قلبها بالشوق والرغبة الى العبادة وتتألم لما فاتها من ذلك، فالاجر مكتوب لها، أجرك مكتوب لك، وأيضا سوف يعوضك الله سبحانه وتعالى، ويسعك أن تقضي وقتك في قراءة القرآن وذكر الله والتسبيح والاستغفار وخدمة الناس ونفعهم والإحسان إلى زوجك وأطفالك، فكل هذا من العبادة كما نحن نتحدث عن قبل قليل.
الأخ حسين من العراق.
الأخ حسين أيضا طرح قضايا كثيرة، والحقيقة قضايا مهمة ومتوقع أن تطرح في مثل هذا الحوار، ولا بأس أن تتار، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمن وكرم أن يحفظ العراق وأهل العراق، وأن يقيم عليهم وحدتهم ويولي عليهم خيارهم ويكفيهم شرارهم ويكفيهم شر عدوهم وشر الشيطان وسرته وشر كل ذي شر وشر كل دابة هو آخذ بناصيتها. ومشكلة التعالم عند بعض الشباب مشكلة قائمة، وأنا أتألم من ضياع المرجعية عند المسلمين عامة والسنة خاصة، بحيث لم يعد هناك نوع من الرجوع إلى الأكابر والأخذ عنهم والروية في بعض القضايا، وبذلك استبيحت الدماء والأعراض والأموال، ووقع ما وقع مما هو ضرر كبير. مسألة الجهاد، الجهاد في العراق وغير العراق يعني مقاومة العدو المحتل، فإذا غزي بلد إسلامي كما وقع في العراق فالجهاد حينئذ هو مقاتلة العدو المحتل فقط وليس غير. أما توسيع الدائرة بقتل الناس بالشبهة والاحتمال والظن ولمجرد العلاقة، حتى أحد الأيام اتصل بي أحد الإخوة وقال يا أخي هؤلاء منافقون الذين نقتلهم، قلت حتى لو كانوا منافقين لا يجوز قتلهم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين، وإنما لما استأذنه بعضه في قتلهم قال لا، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وهديه صلى الله عليه وسلم في المنافقين معروف، هذا إذا سلمنا أنهم منافقين، مع أنه ما هو من حق الإنسان أن يتهم كل من خالفه بأنه منافق. فأنا أقول أنه يعني كما ذكرت أن هناك نوع من الخطر الكبير، وأخشى أن تكون هذه التجاوزات التي تقع في العراق أنها هي أكثر ما يهدد ويضر حتى المقاومة الرشيدة، فالناس يجمعون أحيانا على مقاومة العدو المحتل لما يكون الأمر صمود إليه، لكن أن تكون القضية مفتوحة وضائعة وكل أحد مستهدف بكافة الاحتمالات والطوائف تتقاتل فيما بينها، هذا الشيعي وهذا السني وهذا كردي وهذا كذا، هذا خطر كبير. أما من يتحدثون أن نحرض أو نكفر فبالعكس، أنت ممكن تتابع أنت وغيرك، نحن لا نكفر أحدا من المسلمين، والأصل عندنا بقاء المسلم على دينه، وأيضا لا نحرض على قتل الأبرياء وعلى قتل المدنيين وعلى قتل المسلمين، فموقفنا واضح جدا، نحن مع المقاومة الرشيدة في فلسطين التي تقاتل العدو الصهيوني فقط، ومع المقاومة الرشيدة في العراق التي تقاتل الجيش التحالف المحتل فقط، أما ما سوى ذلك فنحن لا نقره ولا
ربما يعني كان قصد الأخ حسين أشمل من ذلك، يمكن لم يقصد شخص، لكن هو طرق سلمان العودة كمثال، هو يتكلم طبعا كما فهمت منه أنه هنالك أدعية يتصدر، ونفس سؤال طبعا الأخ جمعان من السعودية، لكن الوقت طبعا ضاق علينا ولدينا أكثر من اتصال، سمحت لي شيخ بسرعة سنأخذ اتصالا اتصالا نرد عليه في كل اتصال لوحده. الأخ أبو سلطان من الإمارات تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله منا خير، بغينا سؤال من فضيلة الشيخ بخصوص الزكاة. فضيلة الشيخ بالنسبة للأسهم، هل يجوز عليها زكاة إذا ما دار عليها الحول؟ وهل بإمكاني كيف أخرجها بأي سعر؟ وهل بإمكاني إني أحجز مبلغها يعني إذا طلع عليها زكاة في الوقت هذا وطلعها ووزعها بعد يعني كذا شهر أو كذا في أي ما يتيح لي الفرصة؟ ثانيا الذهب، ذهب الحرمة اللي تستخدمه حق خصوصية حق
نعم، هل في زكاة ولا واضح ولا.
شكرا شكرا لك ابو سلطان.
العفو
ياكم. بالنسبة لزكاة الأسهم إذا حال عليها الحول وهي عندك، وكانت الشركة التي تساهم فيها لا تخرج الزكاة، فيجب عليك أن تزكي، وهكذا أسهم التداول، الأسهم التي للتداول فهي عروض تجارة تجب فيها الزكاة، ويزكيها الإنسان بسعر يومها، فإذا افترضنا أن شهرك شهر الزكاة عندك رمضان، تنظر قيمة الأسهم الآن وتخرج الزكاة، والزكاة تخرج فورا، ويمكن للإنسان أن يعجل الزكاة، لكن لو أخرها لسبب أن هناك حالة أو حاجة أو مجاعة وأخر الزكاة لأسبوع أو أسبوعين أو شهر أو نحو ذلك فلا بأس بهذا إن شاء الله. أما ذهب النساء الذي يلبس ففي خلاف طويل عريض عند الفقهاء، والجمهور على أنه لا زكاة فيه، وهو الذي أختاره أن كل المستعملات ليس فيها زكاة، مثل السيارة التي يلبسها أو البيت الذي يسكنه، وهكذا الحلي الذي تلبسه المرأة ليس عليه زكاة، لكن إن أخرجت المرأة الزكاة احتياطا فهذا جيد.
جزاك الله خير. الأخ حمود من سلطنة عمان، تفضل. تفضل أخو حمود.
نعم.
معك.
أنا كان يعمل لي منظار الدكتور.
نعم.
فنويت وقفت لك من الساعة 11 بالليل لهذه النية، نيت عفوا عن المنظار لك بشر. ولكن الساعة 12 عند الظهر أبلغوني أن ليس هناك منظار. فهل لي فائدة في هذه النية لمواصلة صومي؟ فأعتبرها عن صيام رمضان.
يعني هم طلبوا منك الفطر لأنهم سيعملون لك منظارا.
هم طلبوا مني توقف عن الأكل، فأنا توقف عن الأكل والشرب.
طيب توقف عن الأكل والشرب من الفجر؟
من الساعة 11 الليل.
من 11 الليل.
أيوة. طيب. بقصد إني بقصد المنظار بس.
وتأخر
الصباح.
أيه. على كل حال صومك صحيح يا أخي حمود، لأنك ممسك عن الأكل والشرب وأنت أصلا ناوي الصيام في رمضان، فصومك إن شاء الله صحيح ولا شيء عليك.
ما كنت ناوي الصيام أبدا.
ما كان ناوي الصيام، كان ناوي يمساك من
الجمعة. كنت ناوي أن تفطر؟
كنت ناوي أن أفطر الصباح بعد المنظار،
يعني
ما كنت أفطر بطني.
كنت ومتى أبلغوك أنه لن يكون هناك منظار؟
أبلغوني الظهر.
الظهر. إذا جزء من اليوم تجرد عن نية الصيام وهو أول النهار ما دمت ناويا للفطر فعليك القضاء.
لا.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
شكرا لك. أم عبد الإله من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله.
أهلا، كل عام وأنت طيب.
لو سمحت يا شيخ، امرأة حامل شهرين أو شهرين ونصف وصدقت، ما أدري حكم الصيام صوم وتصلي وهي في هذا الوضع؟
الشهرين ونص يعني تقريبا حدود 70 إلى 75 يوم،
تقريبا شهرين أو شهرين ونص.
هذا لا يعد نفاسا يا أم عبد الإله، بل هو دم فساد، فتصوم وتصلي.
طيب اليومين اللي أفترتها هي من أمس بهذا الوضع، أمس واليوم هي ما صامت ولا صلت،
تقضيها بعد
يعني عادي،
تقضيها فيما بعد، تقضي الصوم فيما بعد.
أيوة. والصلاة
والصلاة
وتقضي الصلاة اللي راحت عليها.
نعم.
طيب شكرا لك.
شكرا. الأخ سلمان من السعودية في أقل من 10 ثواني.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير شيخ سلمان.
مرحبا أخي سلمان.
كيف الحال يا شيخ؟
10 ثواني أخي سلمان انتهى.
شيخ سلمان، أنت تو قلت أن تقدم المسلمين ونصرة المسلمين في فلسطين ما هو بكثرة الصلاة، بل أن في التقدم العلمي.
طيب
الشيء الثاني يا شيخ، نبغى تليفون لك بحيث أن نقدر نكلمك أو
05. طيب 5-4 250-250
تسمح لي يا شيخ.
تقدم المسلمين بالصلاة وبالتقدم العلمي.
شكرا أخوي سلمان، وبمشيئة الله سنتطرق لمثل هذا في إن شاء الله حلقة قادمة بمشيئة الله عز وجل. بقي معنا وقت، بقي لك يا شيخ 20 ثانية.
طيب يعني أنا أطرح قضية الحل الانحياز للكيف وليس الانحياز للكم في أداء العبادة، يعني مطلوب منا أن نصلي وأن ندعو للمسلمين في فلسطين وفي غيرها، هذا جزء من الحل، لكن لو قرأنا صحيح البخاري مثلا مهما قرأناه لن يكون هذا هو سبب الفتح، حتى ننفر قول الله تعالى وأعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل.
شكرا لك فضيلة الشيخ. لا زلنا نتواصل معكم، ونريد أن نشدد أيضا على أن الموقع الإلكتروني في خدمتكم 24 ساعة، ونستقبل إن شاء الله كل تواصلكم، وإلى اللقاء في الغد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.